الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فهذا لقاء رابع من لقاءاتنا في كتاب الطلاق من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. نواصل فيه قراءة شيء من الأحاديث الواردة في هذا الكتاب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الآية. وذلك أن الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال: الطلاق مرتان. الآية. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج قال: أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ فقالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. ففعل. ثم قال: راجع امرأتك أم ركان وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، أراجعها. وتلا: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم منه. إن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. قال: حدثنا حميد بن مسعد قال: أنبأنا إسماعيل قال: أنبأنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثا. قال: فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، وإن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأيوب وابن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وابن جريج عن ابن حميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس، وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنها وأجازها. قال: وبانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير. قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قال: أنت طالق ثلاث بفم واحد فهي واحدة. ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، ولم يذكر ابن عباس، وجعله قول عكرمة.
قول
وجعله قول عكرمة. قال أبو داود: وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، وهذا حديث أحمد. قال: أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس رضي الله عنهما وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاث، فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك، فقال: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود: وقال ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها أو غير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا مثل خبره الآخر في الصرف. فإن قال فيه: ثم إنه رجع عنه، يعني ابن عباس. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال أنبأنا أبو النعمان قال أنبأنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل إذا كان طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. فلما أن رأى الناس، يعني عمر، قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهم. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا ابن جريج قال أخبر ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أن مكانة الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثة من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. كانوا في الجاهلية لا يوجد عدد للطلاق، وإذا أراد الرجل أن يضار بالمرأة طلقها، فإذا قاربت انتهاء العدة راجعها ثم يطلقها مرة أخرى، وهكذا أبدا، فلا هي بذات زوج ولا هي بأي من، فيخطبها الخطاب. فجاء الشرع بنسخ هذا وجعل الطلاق ثلاثا، فإذا طلق الزوج زوجته الطلقة الثالثة حرمت عليه وبانت منه، فلا يحل له أن يراجعها حتى تنكح زوجا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل. ثم نزلت الآيات بتقرير أن الطلاق يقتصر على ثلاث طلقات، فإذا طلقها الثالثة حرمت عليه، في قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهنا فيها صراحة بأن الطلقة الثالثة محرمة، لكن يبقى أن هذا الحكم فيما إذا فرق الطلقات الثلاث، أما إذا جمع الطلقات الثلاث فحينئذ ما الحكم في ذلك؟ وجمع الطلقات الثلاث قد يكون في زوجة غير مدخول بها، فالزوجة التي لم يدخل بها إذا طلقها ثلاثا نظرنا، فإن فرقهن في اللفظ فقال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، فحينئذ تقع الأولى ولا تقع الثانية ولا الثالثة، وذلك لأنها تصبح أجنبية بمجرد الطلقة الأولى، لأنه إذا طلقت غير المدخول بها فلا عدة عليها، فتكون الطلقة الثانية والثالثة قد وقعت على غير زوجة بل على أجنبية. ومثله ما لو قال: أنت طالق فطالق فطالق، أو أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق طالق طالق. أما إذا قال لزوجته غير المدخول بها، قد عقد عليها ولم يدخل بها ولم يخلو بها، فقال لها: أنت طالق بالثلاث، أو عليك ثلاث طلقات، فهنا الجمهور يقولون بأنه تقع الطلقات الثلاث، وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة. وهناك روايات عن بعض هؤلاء الأئمة قد قال بأنه لا يقع إلا طلقة واحدة، وقد قال بذلك جماعة من الصحابة والتابعين. وأما القسم الثاني من النساء اللاتي يقع عليهن الطلاق بالثلاث، فالمدخول بها التي خلا بها الزوج أو دخل بها، فهذه المرأة إذا طلقها زوجها ثلاثا، فحينئذ إن جاء بلفظ لا يفيد المغايرة، مثل ما لو قال: أنت طالق طالق طالق، ولم ينوي التأسيس وإنما نوى بالثانية والثالثة التأكيد، فحينئذ لا يقع إلا طلقة واحدة. وأما إذا فارق بينها وغاير بحرف يقتضي عدم المطابقة، كما لو قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قالها بالفاء أو بالواو، أو قال: أنت طالق بالثلاث، فحينئذ هل تقع ثلاثا أو واحدة؟ قال جمهور أهل العلم: تقع ثلاث طلقات، تقع هذه اللفظة ثلاث طلقات. وقال، وهذا هو المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، وقال طائفة: بل لا يقع إلا طلقة واحدة. وهذا هو مدار الحديث في الباب الذي عقده المؤلف هنا. وقد أورد المؤلف فيه عددا من الأحاديث، أولها حديث ابن عباس في تفسير قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهو حديث ضعيف الإسناد، لأنه من رواية علي بن حسين ابن واقد. وقوله والمطلقات، هذا يشمل الصغيرة والكبيرة، والمطلقة البائن كما لو طلقها في مقابل مالي، والمطلقة الرجعية سواء كانت بطلقة أو ثنتين أو ثلاثة، لكن المطلقة بطلقة أو طلقتين فيها أو لها رجعة بخلاف المطلقة ثلاثة. قال: والمطلقات يتربصن، أي ينتظرن، يعني فلا يتزوجن وينتظرن الزوج، يمكن أن يراجع وينتظرن بالبقاء في بيت الزوجية. قال: والمطلقات يتربصن ثلاثة قروء. قال أبو حنيفة وأحمد: أي ثلاث حيض. وقال مالك والشافعي: ثلاثة أطهار. قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي إذا كانت المرأة حاملة وجب عليها أن تخبر زوجها بذلك، ولم يجوز لها أن تكتم ما خلق الله في بطنها من الولد عن زوجها. وقد أخذ منه أهل العلم أنه لا يحق للمرأة أن تمتنع من الحمل بدون استئذان الزوج وإخباره. ثم قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي أن الأزواج أحق بإرجاع المطلقة طلقة أو طلقتين في ذلك، أي في وقت العدة إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، أي الرجال أرفع من النساء درجة، فهو أحق برجعتها. قال: وذلك أن الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وكان هذا سابقا مطلقا حتى ولو بعد الطلقة الخامسة أو السادسة، وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك، فقال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي يحق لكم المراجعة بعد الطلقة الأولى والثانية فقط، وأما بعد ذلك فإنه لا يحل للزوج أن يراجع الزوجة بعد التطليقة الثالثة. وهذا كما تقدم ظاهر في من فرقهن في ثلاثة أطهار، لكن يبقى عندنا المطلقة في زمن الحيض، وهل يعتبر ذلك الطلاق؟ وقد تقدم الخلاف فيه. وهكذا ما لو طلق ثلاثا في مجلس واحد، هل هي واحدة أو ثلاثة؟ هل هي واحدة أو ثلاث؟ على ما تقدم. وكذلك في مسألة الطلاق في زمن الحيض، في زمن الغضب، في وقت الغضب، هل يقع به الطلاق ويعتبر أو ليس الأمر كذلك؟ ثم أورد المؤلف من حديث ابن عباس في طلاق ركانة، وهو حديث مجهول لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من رواية بعض بني أبي رافع، ولا يدرى من هو، هل هو من الثقات أو من الضعفاء. قال: طلق عبد يزيد، هذا اسم رجل، أبو ركانة، ركانة معروف عندهم، وإخوته، أبو ركانة وأبو إخوته، طلق من؟ طلق أم ركانة زوجته أم أولاده، ونكح امرأة من مزينة زوجة ثانية، فجاءت أم ركانة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني، يعني أبو ركانة، إلا كما تغني هذه الشعرة، يعتني أنه لا قدرة له على النساء. قال: أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه. قال: فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، أي غيرة وغضب، فدعا بركانة وإخوته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لجلسائه، أي من كان معه في ذلك المجلس: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا، يعني أن عبد يزيد أبا ركانة لو كان ليس لديه قدرة على النساء لم يكن هناك شبه بينه وبين أبنائه، وقد ذكر شبها في أنواع متعددة، قال أترون فلانا يعني من أولاده يشبه منه يعني من أبي ركانة كذا وكذا من عبد يزيد، وفلانا يعني الابن الآخر يشبه من هذا الأب كذا وكذا؟ قالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلق المرأة، طلق المرأة. ففعل أي فطلق المرأة الجديدة. قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، هي أم ركانة وأم إخوته. فقال إني طلقتها ثلاثا، ظاهره أنه في مجلس واحد يا رسول الله. فقال قد علمت، يعني أنك طلقتها ثلاثا لكنها في مجلس واحد، راجعها. فكأنه اعتبرها طلقة واحدة. ولكن كما تقدم وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هذا خطاب للنبي وللأمة بعده. وهذا الحديث كما تقدم في لا يصح أن يبنى عليه حكم لأنه من رواية مجهول. وروى بعد ذلك عن قال أبو داود وحديث نافع وعبد الله عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة، يعني أنه لم يقل هي طالق بالثلاث وإنما قال أنت طالق البتة. وعند العلماء أن هذه اللفظة يقع بها ثلاث كما هو المشهور من مذهب من مذاهب الأئمة الأربعة، وقال آخرون بأنه لا يقع بها إلا واحدة بناء على مسألة جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد. قال فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، أي أن هذا الحديث الآخر الذي فيه أن اللفظ طلقها البتة أصح من الرواية الأخرى التي فيها أنه طلقها ثلاثا. لماذا رجح المؤلف هذه الرواية؟ قال لأن الراوي لها هم أولاد ركانة هذا، وأولاد الرجل وأهله أعلم به من غيرهم، فإنهم قالوا إن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. ثم روى المؤلف من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثة. كان ابن عباس يفتي أن من طلق زوجته ثلاثا فحينئذ تقع الثلاث عليه، تقع الثلاث عليه، مع أن ابن عباس قد روى أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلقات الثلاث واحدة، وكذلك في عهد أبي بكر وصدرا من إمارة عمر. فلعل هذا اجتهاده ورأيه وتلك روايته، وأهل العلم يقدمون الرواية على الرأي. فقال ابن عباس قال مجاهد فسكت ابن عباس حتى ظننت أنه رادها إليه، أي أنه لن يوقع الطلقات الثلاث. ثم قال ابن عباس ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، أي فعل الأحمق، ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، يعني ابحث لي عن رخصة ورد لي امرأتي، وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الطلاق، فهي معني بها أصالة الطلاق. فكأن ابن عباس يقول من اتقى الله بأن لا يطلق إلا واحدة في طهر لم يجامعها فيه فإن الله سيجعل له مخرجا. قال ابن عباس: وإنك يا أيها المطلق ثلاثة لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا. عصيت ربك بجمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد، وبانت منك امرأتك، يعني لا تحل إلا بعد زوج. وإن الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. القراءة المشهورة: فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة. ولكن هذه قراءة وردت عن ابن عباس وعن جماعة من الصحابة، وظاهر هذا أن ابن عباس كان يرى إيقاع الطلقات الثلاث. ثم أورد المؤلف عدداً من المتابعات لهذه الرواية، فقد رواه المتابعة الأولى رواية أصل الحديث أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس، المتابعة الأولى حميد الأعرج عن مجاهد عن ابن عباس، المتابعة الثانية شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، المتابعة الثالثة ابن جريج عن عكرمة ابن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس. إذن عندنا مجاهد، وعندنا سعيد بن جبير، وعندنا عطاء. قال: ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس، هذه متابعة أخرى. ورواه ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، متابعة أخرى. قال: كلهم قالوا في الطلاق الثلاث أن ابن عباس أجازها واعتبرها ثلاثة، ولم يقل بأنها واحدة، بل قال: وبانت منك، أي لا تحل لك، لا يحل لك مراجعتها. قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس: إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. إذن عكرمة خالف رواية الآخرين، فنقل عن ابن عباس أنه يرى أن الطلقات الثلاث تقع واحدة ولا تقع ثلاثة. وحينئذ يحتمل أنه كان يرى أن الطلقات الثلاث ثلاث ثم رأى أنها واحدة، قال، لكنه هنا بين عكس هذا، فإنه كان في أول أمره يرى أن الطلقات الثلاث بلفظ واحد إنما تقع واحدة، ثم في آخر أمره رأى أنها تقع ثلاثة. ولذلك قال أبو داود: وصار ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وابن ثوبان عن ابن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثة، فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فرأى حينئذ أن الطلقات الثلاث تقع ثلاثة. وقوله هنا في سئلوا عن البكر، قد يكون المراد أنه لم يدخل بها، قد تقدم التفصيل فيما لو فرق بين الطلقات وبين ما لو جمعها، وقد يكون المراد بها من لم تتزوج قبله فتكون الثيب بمعناها. قال أبو داود: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية ابن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس يعني ابن البكير لابن الزبير وعاصم ابن عمر، فسألاهما عن ذلك يعني عن الطلقات الثلاث، فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة، وساق الخبر. وقول ابن عباس أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها أو غير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا قال هذا مثل خبر الصرف الذي رجع عنه ابن عباس. ثم أورد المؤلف من حديث طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس، قال أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من عمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم، أي أوقعوها ثلاثا. وقد تكلم في هذه الرواية من جهتين، الأولى أن أيوبا روى هذه الرواية عن غير واحد عن طاووس ولا يعرف من هؤلاء، والثاني أن رواية الجماعة لحديث ابن عباس كما في الصحيح لم يذكر فيها التفريق بين من دخل بها ومن لم يدخل بها. ثم روى من حديث أبي الصهباء قال لابن عباس تعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس نعم. وهذا الحديث حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وما فعله عمر اجتهاد منه رضي الله عنه، لأنه أراد أن يسد الباب في استعمال الناس للفظ الطلاق. ولعل قول الجمهور بأن الثلاث لا تقع إلا واحدة أقوى وأولى لهذا الخبر الأخير المذكور في هذا الباب، والذي فيه تصريح بعدم وقوع الثلاث، وإنما الذي يقع طلقة واحدة فقط. وللعلماء في هذه المسألة مناقشات عديدة واختلاف فيما بينهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله معالي الشيخ وبارك فيكم. يقول السائل في بلادنا عادة ولي المرأة في البلدية ألا يتلفظ عند عقد النكاح بزوجتك ابنتي، وإنما يكتفي بقوله أنا راض عندما تقول ابنته للرجل الذي يتزوج بها وهبت لك نفسي، ويقول الرجل قبلت، فهل يصح النكاح بهذه الألفاظ؟
نعم، اختلف أهل العلم في لفظ النكاح الذي يقع به هذا العقد، فقال الشافعي وأحمد لا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح، ولا يصح بغيره من ألفاظ النكاح، وذلك أنه هو المعهود الشرعي وهو الذي يتناقله الناس عند عقد النكاح. وقال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بأن عقد النكاح يقع بكل لفظ يدل على أن المراد به عقد النكاح من لفظ الهبة ونحوها من الألفاظ. ولما كانت هذه المسألة من مسائل الخلاف رجع فيها إلى القضاء، فما أجازه القاضي واعتبره، فحينئذ يصح عقد النكاح به. ومن ذلك ما لو عقد النكاح بهذه الألفاظ عند مأذون شرعي، فيعتبر بمثابة حكم الحاكم يتم إمضاؤه. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا قال الرجل لزوجته أخرجي من البيت لا ردك الله، هل يعتبر طلاقا؟
هذا اللفظ من ألفاظ الكناية، فإن والزوج به إيقاع الطلاق وقع الطلاق به، وإن لم ينوي الزوج إيقاع الطلاق به فإنه لا يقع الطلاق. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم نية الطلاق بدون تلفظ، هل يقع؟
الطلاق لفظ شرعي فلا يقع بمجرد النية حتى يتكلم الإنسان به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فدل هذا على أن من خطر بقلبه أو جزم بالطلاق بقلبه بدون أن يتلفظ به وبدون أن يكتبه فإنه لا يقع الطلاق بذلك. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم لبس الكمامة للحاج؟
الحاج له حالان: الحال الأول أن يكون محرما، وذلك عند مروره بالميقات إلى أدائه لعمرته، أو عند لبسه للإحرام في يوم التروية حتى يرمي الجمرة في يوم العيد ويحلق أو يقصر، فهذا وقت إحرام، ووقت الإحرام يمنع فيه المحرم من عدد من الأشياء، ومنها لبس المخيط. المراد بالمخيط الثياب التي فصلت على قدر العضو، وهذه الكمامات التي تربط بالأذن قد فصلت على مقدار العضو، وبالتالي يمنع منها لا في حق الرجال ولا في حق النساء، لأن المرأة ممنوعة من لبس المخيط في وجهها، لكن لو وضع طرف ردائه على وجهه أو وضعت المرأة ثوبا على وجهها بدون أن تجعله على مقدار الوجه، فحينئذ لا يؤثر هذا على الإحرام. وبهذا تعرف معنى قول بعض العلماء: إحرام المرأة في وجهها ويديها، يعني أنها لا تلبس مخيطا في هذين العضوين، ومن ذلك لبس النقاب والبرقع في الوجه، ولبس القفازات في اليدين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازات. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: ما القول الصحيح في إهداء قراءة القرآن للميت؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء، وفقهاء الحنابلة يرون أن من أهدى ثواب القراءة لميت أو حي أن الثواب يصل للمهدى إليه، ويستدلون على ذلك بما ورد من ثبوت الثواب لمن أهدي له في بعض الأعمال كالصدقة والحج والعمرة، وذهب الجمهور إلى أن الثواب لا يصل إليه وإنما يكون لفاعله، قالوا: لأن إهداء الثواب في هذه الأعمال لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، فلا يكون مشروعا، وقالوا لأن لو أن الثواب يصل لأهدى شيئا من ثواب قراءته لمن له به صلة كزوجه عائشة، كزوجه خديجة التي ناصرته، وكعمه حمزة وغيرهم من صحابته الذين ماتوا في حياته. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أقوى، لأن الأصل في العبادات أنها توقيفية، فلا يقال فيها بقول أو يثبت فيها أمر أو خبر إلا بدليل من أدلة الشرع. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.